الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة: نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعو الناس إلا من خير.
أسوأ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن عادة البخاري أنه يبوب بقطعة من الحديث، وها هنا بوب بباب عام وأدرج تحت هذا الباب 13 حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن عادته حتى ينبه طالب العلم إلى الفائدة التي يريد، فإنه يذكر آية ويعلق قول صحابي أو تابعي. ومعنى يعلق أنه يذكر شيئا ليس على شرطه، فلا يسند، يحذف أول الإسناد، كما فعل في أثر ابن عون هاهنا. وغالبا ما يذكر شيئا عن الآية يخصها، وقد يحتاج إلى تدقيق نظر في بعض ما يلزمها، فتكون المقولة أوسع من الآية أو العكس، أي فيها ما حوته الآية وزيادة. قوله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنن، السنة الطريقة، والمراد الاقتداء بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قوله أو من فعله أو من صفته أو من تقريره. بدأ بقوله تعالى، قال: وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. هذه كما تعلمون في سورة الفرقان، وهذه صفة من صفات عباد الرحمن. واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا جمع، واجعلنا جمع، وإماما مفرد ولكنه مصدر، والمصدر يذكر مع الجمع والتثنية بصيغة الإفراد. العرب تذكر المصدر وتجمع الفعل أو تثنيه ويبقى جمعا. قال: واجعلنا للمتقين إماما. وتقدير ذلك: واجعل كل واحد منا للمتقين إماما. واجعل كل واحد منا للمتقين إماما، منا من عباد الرحمن. واجعلنا للمتقين. المتقون هم من حصلوا التقوى، والتقوى ورد كلام كثير للسلف فيها. فالإنسان الموفق من اقتدى به المتقون، فكان إماما هدى، كان إماما للمتقين. فمنهم من قال، وهذا يعزى بكثرة في كتب الأدب وهو شائع على ألسنة الوعاظ والخطباء هذه الأيام، منهم من قال في التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. ومنهم من قال ألا يجد الناس في كلامك عيبا، وألا يجد الملك في فعلك عيبا، وألا يجد الرب سبحانه في سرك عيبا. فأنت متقي فتدفع الشر عن لسانك وعن عملك وعن سرك. ومنهم من قال المتقي الذي لا يصر على الصغائر ولا يغتر بالكبائر، المتقي الذي لا يصر، يقع في المعصية، يقع في الزلة، لكنه إن وقع في الصغيرة فسرعان ما يتوب. المتقي الذي لا يصر على فعل الصغيرة ولا يغتر بفعل الطاعة، فقلبه منكسر يشعر دائما أنه بحاجة إلى الله عز وجل، وأن يثبته وأن يعينه على الخير. ما معنى واجعلنا للمتقين إماما عند الإمام البخاري؟ وما صلة هذه الآية واجعلنا للمتقين إماما بقوله باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلة ما قال، ما ذكره بعد الآية، فقال قال أبهم القائل، وقائل ذلك أعني أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، قائل ذلك مجاهد ابن جبر تلميذ عبد الله بن عباس فيما أخرجه الفريابي وابن جرير في تفسيريهما بإسناد صحيح عنه. واجعلنا للمتقين إماما. تأمل معي الآية، يقول قال ولم يذكر من القائل، والقائل هو مجاهد، وورد ذلك عنه بألفاظ كثيرة أشهرها هذه اللفظة واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، هذا لفظ الفريابي ولفظ ابن جرير. أما لفظ ابن أبي حاتم في التفسير أيضا قال اجعلنا أئمة في التقوى حتى نأتم بمن قبلنا ويأتم بنا من بعدنا، اجعلنا أئمة في التقوى. فلا يجوز لواحد يقول اجعلنا للمتقين إماما يستنبط منها حب الرئاسات الدينية. فلما طلب أبو ذر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه، أن يجعله واليا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف وإنها أمانة، أنت ضعيف وهذه أمانة ومسؤولية. أما أن يكون العبد في هذه الحياة حلقة في سلسلة، في سلسلة الهداية، من قبله أئمة هدى ومن بعده أئمة هدى، فهو يقتدي بمن قبله ويقتدي به من بعده، هذا مراد الآية واجعلنا للمتقين إماما. لا يلزم الإمامة فقط إمامة المسجد، أن يكون الإنسان إماما للصلاة، وإن كانت إمامة الصلاة داخلة في عموم الآية، لكن الآية أوسع من ذلك، اجعلنا أئمة تقى، مجاهد يقول في رواية ابن أبي حاتم حتى نأتم بمن قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. لا يوفق الإنسان لأن يكون إماما وأن يقتدي به الناس حتى يكون تقيا. فالإنسان مهما اتسع علمه وعلى شأنه وأوتي من البيان والبلاغة، فإن الله لا ينظر له القبول ولا يكون بمنزلة الإمامة في الدين إلا إن كان من المتقين. ومن هم المتقون؟ التقوى مدار على الصيانة، أن يبعد نفسه عن أن يظلم نفسه أو أن يظلم غيره. التقوى تكون بينك وبين المعاصي وقاية. إذا لما سئل أبي بن كعب عن التقوى قال للسائل: أسلكت طريقا وعرا فيه حفر؟ قال نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. فقال أبي: هذه التقوى، تشمير الاجتهاد، هذا هو التقوى. التخلي قبل التحلي، من أراد أن يتحلى بالخير والعلم فعليه أن يتخلى عن المعصية والغفلة. ولذا الله قال، وأرجو أن تنتبهوا، الله قال: لا ينال عهدي ظالمين. لا، الظالمين، لم يقل الظالمون. أين الفاعل؟ أين الفاعل في الآية؟ الظالمين إيش إعرابها؟ مفعول به. والفاعل عهدي، فكأن عهد الله يبحث عن غير الظالمين فينالهم. وهذا يتوافق مع قوله تعالى: واجعلنا للمتقين الذين يصونون أنفسهم عن الظلم. وعلى رأس الظلم إن الظلم لإيش؟ الظلم شرك، الظلم شرك، الظلم هو شرك، فهم المطهرون فيعرفون ربهم ويعرفون نبيه صلى الله عليه وسلم معرفة فطرية شرعية صحيحة. ولذا الآية: واجعلنا للمتقين إماما، ورد عن السلف نحو هذا المعنى. فعند عبد بن حميد بسند صحيح عن قتادة قال: قاد في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير. تبه، قتادة يقول: دعاة هدى، قاد في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا. الآية: واجعلنا للمتقين إماما، ليس فيها ما يخص قول مجاهد نأتم بغيرنا، وإنما فيها ما يخص قول مجاهد يأتم بنا غيرنا. نأتم بغيرنا، هذا المعنى ليس في الآية صحيح. واجعلنا المتقين إماما، فنحن مأمومون، غيرنا يأتم بنا. لكن سنة الله تعالى: من لم يأتم بغيره ومن لم يأخذ الخير عن أهله فإنه لا يتمكن أن يكون المتقين إماما. فكونك متقيا، فكونك للمتقين إماما، لا بد أن يسبق ذلك أن تكون مأموما لغيرك. كيف تكون مأموما لغيرك؟ تأتم بغيرك. تأمل معي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اليوم الآخر، أن ترجو الله واليوم الآخر وتذكر الله كثيرا، هذا من صفات المتقين، هذا من إيمان بالغيب، هذا الذي يدفع الإنسان، بهذا يدرأ الإنسان عن نفسه الظلم، وعلى رأس الظلم الشرك. هذا النوع من الناس هو الذي يتمكن أن يأتم بمن سبقه، وهذا الائتمام له إسناد، ويبقى هذا الإسناد موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدين؟ الدين بإيجاز إسناد صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله رب العالمين. هذا هو الدين. الدين إسناد صحيح متصل إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله رب العالمين. اجعلنا المتقين من أتم بمن قبلنا، إشارة إلى أن الائتمام والعلم والاقتداء والاهتداء ينبغي أن يكون إسنادا موصولا وألا يقع الانقطاع. ولذا صفات الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان فيها معنى هذا المعنى، قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلا لأواء تصيبهم، لأواء يعني ما يعكر عليه لكن لا يتضررون. لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال، الانقطاع ما حصل ولم يحصل. فكل طائفة لها ميلاد ولها مؤسس، ليست هي المعنية في الحديث. المطلوب من المسلمين نأتم بمن قبلنا، ومن قبلنا يأتم بمن قبله، ومن قبله يأتم بمن قبله، إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابة إلى التابعين، فالصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدين عن جبريل عن رب العالمين، فديننا دين الله عز وجل. إذا أردنا نتفلسف ونوسع الكلمات ونتكلم ونزوق الكلام ونرتب الكلام ونتنازل عن العبارات لا عن الحقائق، ونقرب للأذهان أنه أنت هذا الزمن زمن تجمعات وحركات وأحزاب، وأردنا أن نتنازل إلى كلامهم، فإن كان لابد من جماعة ولها مؤسس ولها هيئة التأسيس وجماعة شورى ومجلس شورى إلى آخره، إذا أردنا أن نتنازل عن هذا نقول نحن دعوة المكتب التأسيسي ومجلس الشورى فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم عن النبي ثم إلى آخره، إذا أردنا أن ننبغ الكلمات. ولكن يكفينا ما قاله نبينا لا تزال طائفة من أمتي، كل طائفة لها ميلاد ولها مؤسس ولها تأريخ، وقبل ذلك ما كانت موجودة منفية أن تكون هي الطائفة المنصورة من قبل رسول الله. ولذا العلماء في هذه الطائفة هم موجودون اليوم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري في التاريخ الكبير وغيره لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا حتى يأتي أمر الله. هذا الغرس الذي يغرسه الله من العلماء وطلبة العلم، أنتم يا من تقبلون على الكتاب والسنة أنتم غرس الله، تأتمون وغدا يؤتم بكم، فاحرصوا على أنفسكم لقد رشحوكم لأمر عظيم، لقد رشحوك لأمر عظيم فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قال الإمام البخاري أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، هذه كلمات عن مجاهد قالها بنحوه قتادة، فالذي يبعد الظلم عن نفسه يمكن أن ينال عهد الله، وإن نال عهد الله وقام به فحينئذ يكون للمتقين إماما. علق بعدها مقولة لتابعي صغير من أهل البصرة وهو عبد الله ابن عون، هذه المقولة لم يسندها الإمام البخاري، أسندها محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة وعنه الجوزقي، وأيضا أسندها اللالكائي في كتابه شرح أصول أهل السنة بسند صحيح إلى سليم بن الأخضر قال سمعت عبد الله بن عون لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. سمعته يقول: ثلاثة أحبهن لنفسي ولإخواني. فالظاهر من كلام الراوي عن ابن عون وهو سليم بن الأخضر أن ابن عون كان هذا هجيره وديدنه، كلما جلس في مجلس قال: ثلاثة أحبهن لنفسي وإخواني. ما أجدركم يا طلبة العلم أن تحفظوا هذه الوصايا لهذا التابع الصغير وأن ترددوها في كل مجلس، ترددوها معه. ما تجلسون مجلس إلا قولوا: ثلاثة أحبهن لنفسي ولإخواني. في بعض الروايات كان يقول: ثلاثة أحبهن لنفسي ولأصحابي، والمراد بإخوانه أصحاب، والمراد بإخوانه أصحابه، فلا يريد إخوانه أي أشقاءه أي قرابته في النسب، وإنما يريد إخوانه أصحابه وأحبابه ومن يتواصل هو وإياهم بالخير. قال: ثلاثة أحبهن. والله هذه الكلمات الثلاث جديرة بأن تكون شعارا لنا إلى الممات. تطبيق هذه الأمور الثلاثة ليس بالأمر السهل. قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة، أي سنة النبي، طريقة النبي، فعل النبي، قول النبي، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة النبوية. قدمها لأن الناس يغفلون عنها، ولأنها لا يعرفها إلا المدرك، إلا اللبيب صاحب العقل، إلا الذي امتن الله عليه بالطلب فعاش طالب علم ومات طالب علم. قيل لعبد الله بن المبارك وكان يطلب علم الحديث، وكان يكتب: إلى متى تكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى متى تبقى تكتب؟ فقال رحمه الله: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تبلغني. كان الإمام أحمد لا يدخل ولا يخرج إلا وفي كمه محبرة وكتب. فقيل الإمام أحمد: يا إمام، يا أبا عبد الله، إلى متى مع المحبرة؟ فقال رحمه الله: إلى المقبرة. إلى المقبرة مع المحبرة إلى متى؟ إلى المقبرة. المأمون يجمع علماء الأمة ليمتحنهم في فتنة خلق القرآن، وكان الذي يقول إن القرآن غير مخلوق يعرضه على النطع للقتل. فدخل الإمام أحمد في دهليز فيه كبار العلماء والقضاة، فنظر فوجد أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، فهرع إليه وأخذ محبرته وورقة وقال: يا أبا يوسف، املي علي ما عندك من أحاديث في المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب أبو يوسف، قال: يا أبا عبد الله، أنت في ماذا ونحن في ماذا؟ نحن ننتظر الامتحان والموت والشنق، وأن تقول لي املي علي ما عندك من أحاديث في مسح الخفين. قال: يا أبا يوسف، إني أحب أن ألقى الله وأنا طالب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتقصد هذا لأني أريد أن أموت، أريد أن أكتب. قيل ابن مبارك: لو لم يبق لك إلا يوم أو يومان ما كنت فاعلا؟ قال: أجلس وأعلم الناس وأحدثهم حديث رسول الله، هذا أحب إلى الله من الصلاة ومن الذكر. لو لم يبق لك إلا يوم أو يومين إيش تعمل؟ قال: أجلس وأعلم الناس وأحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عون يقول: ثلاثة أحبهن لنفسي ولإخواني. الأمر الأول قال هذه سنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، أن تتعلم هذه السنة وأن تسأل عنها، أن تتطلبها، أن تنقر عنها، أن تفتش عنها، تسأل من أهل الأثر، هذه السنة في صدور من، في أي الكتب، أي الكتب التي اعتنت بصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبصحيح أفعال الصحابة والتابعين، تسأل عنها. هذه الخصلة الأولى التي يحبها ابن عون، قال هذه السنة، السنة الطريقة، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، طريقة الصحابة، طريقة التابعين، أن يتعلموها وأن يسألوا عنها. في بعض الروايات قال ابن عون بدل هذه الكلمات، في بعض الروايات قال كلمات نحوها، قال هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل بما فيه. هذه الخصة الأولى في بعض الروايات، هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل به، الواجب العمل. هنا قال أن يتعلموا ويسألوا عنها، لماذا يتعلموا ويسألوا عنها؟ حتى يعملوا بها، يخلصون في الطلب ويخلصون في العمل، كما قال العلماء، قال العلم بذرة والعمل الزرع، العلم البذر والزرع إيش؟ العمل. والماء الذي يسقى به البذرة في الزرع في الأرض، قالوا العمل الأرض، والعلم البذرة، والماء الذي يسقى به حتى يقع النبت الإخلاص، إخلاص مع علم مع عمل يأتي أكله بإذن ربه طيبا، تأتي الثمر. فالبذر العلم، والعمل الأرض والحرث، والماء الذي يسقى به إنما هو الإخلاص. فإذا اجتمعت هذه الأشياء الثلاثة اشتدت هذه الشجرة وقويت. فالخصلة الأولى قال هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل به، لأن الخصلة الأولى الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بها، التمسك مع إيش؟ مع المداومة، مع إيش؟ اكتفاء، تكتفي بذلك، يغنيك ذلك عن كل شيء. هدي النبي، طريقة النبي كاملة وافية شاملة مغنية حاكمة، تغنيك عن كل شيء. فالذي يحبه لنفسه الله يعلم لإخوانه هذه السنة، أن يتعلموها ويسألوا عنها. الأمر الآخر قال والقرآن، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه. في السنة قال يتعلموه، وفي القرآن قال يتفهموا، والعلم والفهم بينهما خصوص وعموم. فالفهم علم وزيادة، الفهم دقة العلم، الفهم دقة العلم. لذا أئمة الهدى لما كانوا يطلبون فيستشكلون ويصعب عليهم فهم العلماء، كان الواحد منهم يمرغ خده في التراب ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. ففهمناها سليمان. فالفهم دقة العلم. وقد يريد من هذا تنويع العبارات، وفي بعض الروايات عن عبد الله بن عون قال والقرآن أن يتدبروه ويسألوا عنه، بدل أن يتفهموه قال أن يتدبروه ويسألوا عنه. القرآن، وصية الأولى السنة. لماذا قال عن السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها وقدمها على القرآن؟ وحق القرآن أن يقدم، لأن عادتهم في ذاك الزمان أن الصبي وهو صغير كان يلقن القرآن، كان يلقن القرآن، فالقرآن حفظه كان معلوما، أو لأن تطلب السنة أشق من القرآن، لأن القرآن مجموع بين دفتين، وأما السنة تأمل معي وارجع إلى الوراء، ارجع إلى عصر التابعين، فلم تكن السنة مدونة في كتاب، وإنما كانت في صدور الرجال، وكان الواحد منهم حتى يأخذ حديثا في بعض الأحيان يرحل من العراق إلى المدينة يسمع حديثا ثم يرجع، كما حصل مع عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه. جاءه جابر بن عبد الله من العراق إلى المدينة فتثبت من حديث ثم رجع، ولم يكن له باعثا على الرحلة إلا هذا الحديث. ولذا المحدثون كان بعضهم عسرا في التحديث. لماذا؟ لأن العلم إن أخذ بشدة فصاحبه لا ينسى. أبو العباس السراج محدث كبير ألف جزءا مطبوعا سماه البيتوتة. لماذا اسمه البيتوتة؟ كان شرط شيخه ألا يحدث حديثا إلا إن بات التلميذ أمام بيته ليلة، فكل ليلة يقضي حديث، فجمع 24 حديثا ببضعة 20 ليلة باتها على باب شيخه، فجمعها في جزء سماه البيتوتة وهو مطلوب. فكان الحديث كانوا يتعبون لما يحصلوه، وكان الواحد منهم يبذل الغالي والنفيس لما يتطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هشام بن عمار والده باع ضيعة، ضيعة يعني بستان، وكان هشام بن عمار في مصر عند الليث بن سعد، وكان الليث بن سعد غنيا يبيع العسل، أشهر تجار العسل، وكان يبعث الأموال لعلماء زمانه، وكان ينفق على تلاميذه ويهديهم، وكان تلاميذه مدللين يدخلون بيته ويخرجون دون حساب دون سؤال، يطعمهم ينفق عليهم. فوالد هشام بن عمار سمع بمالك بن أنس في المدينة، والإمام له هيبة الإمام مالك، فخرج من مصر وأخذ ولده وهو ولد صغير، باع ضيعة له، باع ما يملك حتى ينفق على ولده وهو يطلب العلم عند من؟ عند مالك. فهشام بن عمار فتى يافع صغير لا يدرك الأمور جيدا، وضعه في المدينة، فقالوا أين بيت مالك؟ بيت مالك في المدينة لا يخفى على أحد، لكن الأمراء لا يجرؤون أن يدخلوه، كما قال الإمام الذهبي، قال لمالك هيبة وتعدت هيبته إلى كتابه الموطأ. فهشام يظن أن مالكا مثل من؟ مثل الليث، طالب يدخل ويخرج ويأكل. فيقول هشام بن عمار فسئلت عن بيت مالك فدلوني عليه، قال فدخلت ما وجدت أحدا فدخلت وجلست، فخرج مالك فنظرني في المجلس في بيته، من أنت؟ من أدخلك البيت؟ أخرج، أخرج. فخرج فقال لبعض عبيده اجلدوه، هذا طالب علم قليل أدب، ما استأذن اجلدوه فجلدوه. قال فوقفت على باب بيته من خارج أبكي، قال فخرجت فقلت يا أبا عبد الله إن أبي باع ضيعة له وأراد أن أتعلم منك وجلدتني. قال ماذا تريد؟ قال أن تعلمني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأملى علي بضعة عشر حديثا رق له. قال فلما ختمها قلت يا إمام أرجع إليك كل يوم واجلدني بضعة عشر جلدة وأعطني بعددها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اجلدني وأعطني. رحمه الله. فالسنة تحتاج أن تتطلب أن تسأل أن تذل نفسك حتى تنقلها من ذل الجهل إلى عز العلم. ذل نفسك في الطلب، فإذا ذللت نفسك في الطلب عزك الله ورفعك الله عز وجل. ولذا عون بن عبد الله التابعي البصري يقول ثلاثة أحبهن لأصحابي، لنفسي ولأصحابي، لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، ينقروا عنها، يفتشوا عنها. والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنها، يتعلمون القرآن. قدم السنة لأن القرآن مجموع، لأن الجهد والتعب الذي يحتاجه لمن أراد أن يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعتصم بها أكبر من الجهد الذي يحتاجه من يقرأ القرآن. وإن كان القرآن حمل وجوه، هذان أمران، هما أصل الخير، أن تتعلم الكتاب والسنة ويحب عون. شيئا ثالثا، ما أجدر طلبة العلم أن يأخذوه وأن يعضوا عليه بالنواجذ. قال ويدع الناس إلا من خير. يدع من الودع، والودع هو الترك، ومنهم من قال ويدعو بإسكان الدال، أي لا يدعون على الناس إلا خيرا. والصواب ويدعو من الودع أي الترك وليس من الدعاء، لأنه في روايات أخرى قال في بعض الروايات عن عون بن عبد الله عند اللالكائي قال ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير. رجل عالج نفسه، ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس، نسي عيوب الناس إلا من خير. فيحب عون بن عبد الله لكم ولنا ونحن إخوانه أصحابه أن نقبل على السنة نتعلمها، وأن نقبل على القرآن فنتدبر، وأن ندع الناس إلا من خير. خالط الناس، لا تؤذي الخلط، متى رأيت عيبا لا تعتني بأصحابه، اعتني بالعيب، شرح وفصله وبين خطأه، دعك من قائله، إلا أن يغتر به من الناس فنبه بمقدار أن تصرفهم عن الاغترار، إلا أن يغتر بهم الناس فنبه بمقدار ما يصرفهم عن الاغترار. وأما الهم أن تدع الناس، ألا تنشغل، ألا تشغل نفسك إلا بأن تقومها وأن تزكيها وأن تهذبها وأن تسمو بها. لا ترى القذاء في عين أخيك وترى الجلعة في نفسك. وهذه الخصلة الثالثة أحوج ما يحتاج إليها طلبة العلم في وقت الفتن وكثرة الاختلاف، لما يكثر القيل والقال والفتن، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل عاض، كل معجب برأيه، لا لا تنشغل بالنسب، قل كلمة كن شيء. والصادق يشرح الله عز وجل صدره للحق. أنت لا تملك إلا البيان، كما سيأتي عن الزهري في هذا الباب في كتاب الاعتصام. علينا تملك أنت أن توصل الكلمة إلى الأذن، والكلمة من الأذن للقلب عند الله، هذه ليس من عملك. فدع الناس إلا من خير، لا تنشغل في وقت الفتنة، لا تنشغل بالناس، انشغل بنفسك. قال في الرواية الأخرى انتبهوا، قال ورجل أقبل على نفسه ولها الناس، تعد عن الناس، أظن الخير بالناس. الواجب أن نحسن الظن بالناس، نحسن الظن بالناس، لا نبحث عن عيوبهم بالمناقيش. فمن تتبع عيوب الناس تتبع الله عورته وفضحه ولو كان في عقر بيته. الناس على الستر، حسن الظن بالناس. حتى قال علماؤنا الواجب إحسان الظن، حتى لو أنك رأيت عاصيا بأم عينيك على معصية فغاب عنك، فقل حسن الظن به، قل تاب. حتى قالوا لو كنت مع عاصم ورأيت معصيته بأم عينيك ففرق بينكم عمود أو أسطوانة فافترقتما، فقل ما فارقني حتى تاب إلى الله. حسن الظن. في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى رجلا يسرق، فقال يا هذا كيف تسرق؟ فقال الرجل لا والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام صدقتك وكذبت عيني، حلفت بالله صدقتك وكذبت عيني، أنت لست بصادق، أنت لست بصادق. حسن الظن بالناس، لا تنشغل بالناس، ترتاح، تستريح وترتاح. بعض الناس لا هم له إلا الناس، إلا أن يبحث عن عيوبهم ويفتش. ماذا يفيدك هذا؟ العاقل الجهد الذي يبذله يسأل نفسه ماذا يفيد هذا؟ ما يفيد شيئا. لماذا أبذل جهدا في شيء لا يفيد؟ والذي كما قال أحمد الذي يتتبع سقطات الناس هو أسقط الناس، الذي يتتبع سقطات الناس هو أسقط الناس. لا تتتبع سقطات الخلق. فهذه الأمور الثلاثة التي يحب هذا التابعي الجليل، الأولى والثانية بل الثالثة، مدارها على الاتباع. كيف؟ النبي علم، وهذا الذي يشغل نفسه بعيوب الناس هذا الشغل يصرفك عن أن تتعلم. فالإنسان عنده طاقة، فالطاقة إن صرفها في تتبع عيوب الناس ما استطاع أن يتعلم. لا تنشغل بالناس، بعيوب الناس. هذه السنة أن يتعلموها ويسألونها، هذا هو المراد أصالة من كلام عون بن عبد الله الذي من أجله وضعه الإمام البخاري، وضع الإمام البخاري هذا الأثر في كتاب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القرآن كما قلنا مجموع. السنة إذا أردتها تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول تحتاج أن تثبتها وأن تتأكد من صحتها، وبعد أن تثبتها وتتأكد من صحتها تحتاج إلى أن تتعلمها وتتدبرها. كما قالوا قاعدة جميلة كان شيخنا رحمه الله يكثر من قولها، كان يقول ثبت العرش ثم انقش. العرش هو معلق غير ثابت، لا تستطيع أن تنحته وأن تنقش فيه. إيش معنى ثبت العرش ثم انقش؟ يعني ثبت صحة الحديث ثم استخرج منه الفوائد والأحكام. ثبت صحة الحديث ثم استخرج منه الفوائد والأحكام. نأتي إلى الحديث الموصول الأول في هذا الباب. نسمع.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى أبي شيبة في هذا المسجد. قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد. قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا. فقال: فقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحبه. قال: هما المرآني يهتدى بهما.
هذا الأثر، هذا الحديث أيضا أثر، لكن فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في ترك شيء، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا وكان المقتضي قائما على فعله فتركه عبادة، وإن ترك شيئا ولم يكن المقتضي قائما على فعله فهو من المصالح المرسلة. يعني ونتكلم في شؤون الدين ولا نتكلم في شؤون الدنيا، وهذا أصل يحتاجه الموفق من طلبة العلم، ويأتينا إن شاء الله تعالى أيضا في قولة لابن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا وتبعه أبو بكر فترك هذا الشيء الذي هم عمر أن يفعله. في قصة جميلة، شاهد أن إرادة البخاري لهذا الأمر أنه حاجج عمر في شيء أراد أن يفعله وقد قام المقتضى، أراد أن يتركه، أراد أن يفعله، فقام المقتضى على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كان بإمكانهما أن يفعله فتركاه، فلما حاججه وما استجد جديد، فلما حاججه اعترف عمر بأن اللازم عليه أن يقتدي بالنبي وأبي بكر، فقال: هما المرآني يقتدى بهما. الحادثة أخرجها الإمام البخاري عن عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري قال: حدثنا واصل بن حيان قال: عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: جلست إلى شيبة. شيبة هذا هو شيبة ابن عثمان ابن طلحة العبدري، شيبة ابن عثمان ابن طلحة العبدري، وهؤلاء العبدري هم الذين كانوا حجابا للكعبة المشرفة، كانت مفاتيح الكعبة معهم. يقول: جلست، أبو وائل يقول شقيق بن سلم، شقيق كوفي جاء من الكوفة إلى مكة، والظاهر أنه جاء معتمرا، فصادف في جلوسه أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء من المدينة إلى مكة، فصادف أبو وائل مجلسا ضم حامل مفاتيح الكعبة وهو شيبة ابن عثمان بن طلحة العبدري، وفي بعض الروايات قال: كان جالسا على كرسي في المسجد، كان جالسا على كرسي في المسجد، المراد بالمسجد بيت الله الحرام. فرآه عمر، قال أبو وائل: جلست إلى شيبة في هذا المسجد. قال: جلس إلي عمر. إذن شيبة أخبر أبو وائل، ولم يدرك الحادثة، وإنما أخبره شيبة. شيبة يقول لأبي وائل: جلس إلي عمر في مجلسك هذا الذي ضمني أنا وإياه، وكان شيبة وهو يتكلم معه جالسا على الكرسي، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء. المراد بفيها يعود على الكعبة المشرفة. هممت ألا أترك في الكعبة شيئا من الذهب والفضة وأعمل على التصدق بها، كل ما في الكعبة من أموال أخرجها من الكعبة وأتصدق بها. الكعبة تحتاج، قد يعتريها ما يحتاج لإصلاحها من كسوة. تدرون بما كانت تكسى الكعبة قديما؟ كان الهدي الذي يساق إلى الحج تجلل الأنعام. من السنة الأنعام أن تقلد وتجلل، تزين وتجلل بالثياب، فالأنعام تنحر وما تغطى به الأنعام تجلل بها الكعبة المشرفة. الكعبة قد تتصدع، قد تحتاج، فعمر هم ألا يبقي مالا. من سياسة عمر ألا يبقي مالا في بيت المال حتى لا يتنحر على الناس، باستمرار خزينة البيت المال توزع الفقراء، هذه سياسة لعمر. يقول: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين في مصالحهم العامة وأضعها في فقرائهم. قلت، قال شيبة: ما أنت بفاعل، عندي حجة سأمنعك من أن تفعل. يقول شيبة لعمر: ما أنت بفاعل. قال: لما لا أفعل؟ قال: لم يفعله صاحبك، أنت تفعل شيئا ليس لك فيه مستند في الاقتداء، ستفرق المال وما أدراك، لعل الكعبة تحتاج في يوم من الأيام، تفرق الأموال ولم يفعل ذلك صاحباك. من صاحباه؟ النبي وأبو بكر، قال: هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن، هما الشخصان الكاملان اللذان يقتدى بهما، وإن كان أحدهما أرفع من الآخر. تأملوا معي هنا، يقتدون بهما فيما؟ في الترك. فالاقتداء يكون في الفعل، والاقتداء يكون أيضا في الترك. تركا قسمة الأموال، فأنت تترك قسمة الأموال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له مباشر رجع، تذكر ورجع. ماذا يفيد هذا؟ الاقتداء بالنبي والاقتداء بمن سبقك من أئمة الهدى. الإنسان يخاف أن يقول كلمة ليس له فيها سلف، أو أن يفعل فعل خير ليس له فيه سلف، أو أن يترك شيئا على وجه التعبد ليس له فيه سلف. باقي فقوله هنا: هما المرآن يقتدى بهما، هذا هو الشاهد من إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث. هذا ليس بحديث ولا حديث، هذا مرفوع ولا موقوف؟ فيه ذكر للنبي أنه ترك مال المال الموجود في داخل الكعبة، فأبقى فيها صفراء وبيضاء، الصفراء الذهب والبيضاء الفضة، أبقاه فيهما. هذه القطعة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمباشرة عمر رضي الله تعالى عنه قال: هما المرآن يقتدى بهما. الحديث الثالث حديث حذيفة مر بنا في كتاب الفتن، نتكلم عنه على عجلة. نسمع.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذب قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة.
المراد بالأمانة التكاليف الشرعية والدين والأحكام، فالإيمان فطري نزل من السماء إلى جذر قلوب الرجال وهو أصل قلوب الرجال، والنساء كالرجال فلا فرق بينهم، وخص الرجال بالذكر لأنهم المخاطبون على حد قول الشاعر: وكتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. ثم نزل القرآن فقرأوا القرآن، فأول ما أعطى الصحابة الإيمان ثم أعطى القرآن كما صرح غير واحد بذلك منهم ورضوان الله تعالى عليهم. قال: ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. فالفطرة الإيمان أمر فطري، كل مولود يولد على الفطرة، وهذا الإيمان الذي في جذر قلوب الرجال أي في أصل قلوب الرجال، جذر الشجرة أصلها وجذر الأربعة اثنان. قال: نزل في جذر قلوب الرجال أي في أصل قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. فعلم القرآن والسنة هو بمثابة الغذاء والسقاء لهذه النبتة بالفطرة. الإيمان فطر، كل الناس عندهم، كل مولود يولد على الفطرة. هذه الفطرة، هذا الإيمان الذي في القلب كالنبتة، النبتة إن لم ترعى ماتت، ورعاية هذه النبتة إنما يكون بالطعام والسقاء وبالتعشيب حولها، والتعشيب حولها أن تبعد عنها الدخل والزغل الذي يسرق منها طعامها. ابعد نفسك عن المعاصي، ابق على الفطرة، اسق فطرتك بطعام الكتاب والسنة، تنمو هذه الفطرة. الواجب علينا إخواني أن نحافظ على الفطرة التي فطرنا الله تعالى عليها، أن نرعى هذه الفطرة، فنبتعد عن المعاصي التي تسرق الطعام، الموانع التي تمنع الناس من الاستفادة من الكتاب والسنة إنما هو المعاصي. إذا الله عز وجل قال عن القرآن: الهدى للمتقين، الذي يتقي المعاصي، فالذي يتقي المعاصي فيبعد الزغل عن هذه النبتة ويسقي هذه النبتة بالطعام والشراب، فهذه النبتة تكبر وتأتي بثمارها. الواجب على كل مسلم أن يحافظ على طعام الفطرة. المحافظ على طعام الفطرة كيف يكون؟ بعلم الكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة هو غذاء الفطرة. الإيمان لا يقوى ولا يرعى إلا بهذين الأمر. والحديث طويل، له تتمة طويلة، لكن الشاهد من الحديث بحيث يصلح أن يكون تحت باب الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة وهبهم الله الإيمان ثم علموا الكتاب ثم علموا السنة، فكان ذلك غذاء لهم. وهذا الذي رآه حذيفة كما في بعض الروايات أخبرنا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين: أما أحدهما فقد رأيته، أما الآخر فلا أنتظر. هذا الذي رآه، الذي رآه حذيفة والذي فعله هو وأصحابه أنهم حافظوا على الإيمان، على الهبة الربانية، على الفطرة الصحيحة بعلم الكتاب والسنة. العلم الكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي يحافظ على الفطرة. طيب، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، ونأتي إن شاء الله تعالى في درسنا القادم إلى شرح بعض المتبقي من أحاديث الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يقول: ألم تكن كلمات أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول كلمات لما صعد المنبر ليثبت المسلمين؟ الظاهر من السياق أن إنكار أبي بكر كان على عمر ولم يكونا على المنبر، وإنما كان بجنب الحجر النبوية لما توعد عمر الناس فاستدرك عليه أبو بكر. فالظاهر أن هذا الحديث ما كان على المنبر، وإنما كان بجانب المنبر. ولذا لما قلت في بدايات شرح كتاب الاعتصام أن هذه الكلمات التي قالها عمر هي أول كلمات قالها على المنبر، الظاهر أن هذا الكلام هو الصحيح. هل يستحب التلفظ عند الإحرام بالنسك الذي يراد الدخول به؟ نعم، التلفظ اللهم لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، اللهم لا رياء فيها ولا سمعة، ثبت ذلك عند الضياء في المختارة، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست نية. لا تظن أن قولك لبيك اللهم بعمرة ولبيك اللهم بحج هذه بمثابة نويت أن أصلي 4 ركعات فرض العشاء، لا. لماذا؟ من نوى أن يعتمر عن أمه أو أن يحج عن أمه أو عن أبيه أو عن قريب الله فلم يتلفظ بلسانه، وإنما هو في قلبه أن الحج عن أمه، وقال بلسانه لبيك اللهم بحج وفي قلبه أنها عن أمه، فتكون الحجة لأمه وليست له، لأن العبرة بما في قلبه، فالنية عمل قلبي خالص وليس بعمل لساني. لو أنت نويت أن تصلي فرض العشاء في قلبك، جئت تصلي 4 ركعات فرض العشاء فأخطأ لسانك، فنطقت بلسانك نويت أن تصلي 3 ركعات فرض المغرب وفي قلبك 4 ركعات فرض العشاء، صحت صلاتك، مع أن الذي جرى على لسانك 3 ركعات فرض المغرب. لو أنك ظننت أنها المغرب فقلت على لسانك 4 ركعات فرض العشاء والذي في قلبك 3 ركعات فرض المغرب، وكانت الصلاة صلاة عشاء، فبطلت صلاتك. فالعبرة بما في قلبك. أما قولك لما تريد أن تحرم بالنسك لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة، فهذه تساوي في الصلاة قولك الله أكبر. قولك لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة تساوي في الصلاة قولك إيش؟ الله أكبر. فالنطق بالإحرام يساوي النطق بتكبيرة الإحرام، ليست النية، ليست لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة، ليست هذه النية، وإنما هذه بمثابة تكبير في الصلاة. لي صديق وقد فتن بامرأة فتنة عظيمة قد تصل إلى العشق، فما نصيحتكم شيخنا؟ نسمع بعض الناس يقول: يا عاشق النبي صلى عليه. هذا كلام صحيح ولا خطأ؟ خطأ. الفرق بين الحب والعشق أن العشق حب مع شهوة، إن صاحب الحب شهوة أصبح عشقا، إن صاحب الحب شهوة أصبح عشقا. فواحد يقول: أنا أعشق دين الله، أنا أعشق القرآن، أنا أعشق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جهل، هذا لا ينطق به من يعرف العربية، الذي يعرف العربية لا ينطق بها. العشق حب مع شهوة. طيب، رجل أحب امرأة واشتهى. النبي يقول في سنن ابن ماجه والحديث الصحيح، وتستغربون من هذا الحديث، النبي يقول: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. رجل مستقي يريد أن يعف نفسه، سمع من أمه، من أخواته، من عمه يتكلم عن ابنته أنها بنت مستورة ومستقيمة وجميلة وصاحبة خلق طيب ومطيعة، فألقى الله في قلبه ميلا إليها وبقي عفيفا، وقد تسمع هي عنه، فلم يرى للمتحبين مثل النكاح. ليس هذا الحب الذي يفعله الفجر والفسقة. فالإنسان ابن بيئته. أما إذا كانت هذه المرأة والعياذ بالله افتتن بصورتها ومفاتنها وخرجت عن شرع الله فأصبحت فاسقة تظهر مفاتنها للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين تربت يدك. إذا كانت هذه البنت غير متزوجة ومستورة صاحبة خلق ودين تزوجها، وإذا لا تقبلها لنفسك زوجة وكانت لك زوجة، فالنبي يقول من نظر إلى امرأة فأعجبته فليأتي أهله، يعني يطفئ حرارة شهوته بأن يجامع زوجته، انتهى الأمر. بل في حديث ابن مسعود كان النبي إذا رأى امرأة أعجبت أتى أهلها، يعني قد تعجب بامرأة بطولها لكن هذه الشهوة يكسر عدتها بأن تأتي شهوتك بالحلال. كلما رأى الرجل امرأة تعجبه يريد أن يتزوجها فلن نترك النساء، لن تنتهي النساء. فالشهوات الدنيا عينات، طعم الشهوة طويل ولا قصير؟ قصير. ثم يتبع الشهوة إيش؟ تعب وألم. لماذا الله عز وجل وضع وركب فينا غرائز الشهوات؟ حتى يرغبنا في الجنات، حتى يرغبنا. لذا الله عز وجل أول في وصف حور العين، ودائما قبر حور العين إيش فيه؟ في أسرة، وقبل الأسرة في لحم، ولحم طير، وقبل لحم الطير في فاكهة، يعني بهذا الترتيب. من أكل احتاج للراحة يتكي على السرير، ونحتاج للسرير احتاج جاءت شهوته. هذا ترتيب القرآن في حور العين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرجال في الجنة، وأقول ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال للواحد منكم وأنتم في الجنة وأصلا الله يجمعنا وإياكم في الجنة، قال لهم ثياب لا تبلى وشباب لا يفنى وذكر لا ينفني. هذا حال أهل الجنة، يعني يأخذ شهوته على وجه التمام والكمال. فالله ركب الشهوة فيك حتى يرغبك في الجنان. وبعض الناس يحب النساء فيسلي نفسه ويصبرها بحور العين، بعض الناس يحب الطعام فيسلي نفسه ويصبرها بطعام أهل الجنة، وهكذا. وما عند ربك خير وأبقى. إياك أن تبيع إيمانك، وأن تبيع رضوان الله، وأن تبيع بجنة الله من أجل لحم طري سرعان ما يدخل عليك الحسرات والمشقات والمساءلات والذل. فرب شهوة لحظة أورثت ذل الأبد، رب شهوة لحظة أورثت ذل الأبد. المعصية لها ذل. كن عزيزا، لا تدنس نفسك بهذه المعاصي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.